الحمد لله على ساعة قد نعدها من أعظم الساعات التي نسأل عنها يوم تقوم الساعة، ساعة التقائنا بهذا العدد من شبابنا في هذه الثانوية مع الإدارة وهيئة التدريس، الشعبة التي رتبت المحاضرة وبقية الشعب في هذه المدرسة التي جمعت عددا من أبنائنا الناشئة المشرفين على الدخول في ميادين الحياة في الحالة التي علمنا فيها من واقع الأمة وما نازلها وما حل بها وما داهمها وما هو جار وسار في شؤون حياتها من أنواع المؤثرات والدواعي المختلفات والمساس بالأسس في الدين وما يتفرع عنها من حركة الحياة بأجمعها. شكر الله للإدارة ومرتبي اللقاء خيرا، شكر الله سعيهم ووهبهم خيرا وجزاهم منه برا وزادهم توفيقا في أداء هذه الأمانة الكبرى. ونقول إن مرحلة الشباب التي يمر بها الإنسان في عمره أخطر مراحل عمره، قبلها الطفولة والصبا، وبعدها الكهولة والشيخوخة. وإذا سئل الإنسان عن عمره خصص من بين العمر السؤال عن مرحلة الشباب وحده. ونقرأ في الحديث: لا تزول قدم عبد على الصراط يوم القيامة. لا تزول، ما هو لا تزل، لا تزول، لا تزول يعني ما تنتقل، ما تنتقل من موطنها عند المرور على الصراط سواء بالعبور عليه والسلام إلى الجنة أو السقوط في النار. لا تزول قدم عبد يوم على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عمره، وعن شبابه. أليس الشباب من العمر؟ شباب من العمر، لكن في سؤال خاص، في سؤال عن العمر كله، ولكن سؤال عن مرحلة الشباب، كيف انطلق فيها، كيف تعامل فيها، ما الذي غلب على تفكيره فيها، إلى أي شيء اتجه، إلى أي شيء مال، كيف تعامل مع الأوامر، كيف تعامل مع النواهي، كيف تعامل مع المنهج الإلهي، كيف تعامل مع من حواليه في الأمانات التي أنيطت برقبته. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا البيان النبوي يلخص لنا مهمة الإنسان في الحياة وأهم ما يسأل عنه أمام الوقوف بين يدي الله، ولن يطمع بالمرور على الصراط حتى يحسن الجواب عن هذه التساؤلات: العمر كيف يفنى، الشباب كيف يبلى، العلم ما يعمل به، المال من أين يكتسب وفيما ينفق. هذه المرحلة من العمر خطيرة قوية التأثير، إذا حسن فيها التوجه والتنبه للواجبات والمهمات وإدراك مقصد الحياة والمضي فيها على تعاليم خالق الحياة جل جلاله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أثمرت ثمرات صالحات تقتضي كما سمعتم في الحديث أن يكون هذا الإنسان في ظل عرش الرحمن يوم تدنو هذه الشمس من رؤوس الخلائق، تبقى حرارتها ويذهب ضوءها، وهو معنى التكوير. إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت وتدنو من رؤوس الناس قدر ميل، فيسيل العرق حتى يغوص في الأرض 70 ذراعا ويرتفع، فيلجم هذا إلى كعبيه وهذا إلى ركبتيه وهذا إلى سرته وحجويه وهذا إلى كتفيه وهذا يلجم إلى فيه حتى وضع النبي يده في فمه وهذا ينغطس كله في هذا العرق. حالة شديدة يتمنى أصحابها أن ينقلوا عنها ولو إلى النار. لما؟ لأنهم لم يذوقوا عذاب النار بعد، يظن أنه أيسر. والإنسان دائما في أي مرحلة تمر عليه صعبة يقول بغى غيرها ولو كانت ما كانت. وإذا تجد من نازله وجع العين يقول كل شيء ولا وجع العين، أي شيء ثاني سهل. يجي له بعدين أذنه يقول كل شيء ولا الأذن، أي شيء ثاني بعدين سهل. يجي له سنه يقول ماشي وجع إلا وجع السن، هذا لا يخليك تأكل ولا يخليك تأكل. تعب في حاله، أي شيء ثاني سهل. وهكذا وهؤلاء يتمنون أن ينقلوا ولو إلى النار، لكن لو ذاقوا عذاب النار ما بيتمنون النقل إليه، ولكن من شدة ما هم فيه في تلك الساعة وذلك الموقف يكون هذا الإنسان الذي انتبه من شبابه وتحكم في تسييره على الهدى والصواب يكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله جل جلاله. فلم يبقى مبنى على ظهر الأرض ولا جبل ولا شجرة، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ونقول كل أصحاب الاتجاهات المختلفة على ظهر الأرض يركنون في كثير من شؤونهم إلى تسيير الشباب للوصول إلى مبتغياتهم أو أغراضهم التي أملاها عليهم اتجاههم. فأنواع المصالح والمفاسد يأخذ الشباب فيها الحظ والنصيب الكبير، فيقوم المرتكز في الجانبين على الشباب ويروى بعثت يوم بعثت فخالفني الشيوخ وحالفني الشباب. أكثر الذين استجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم في البداية من الشباب الأكثر، وصدقوا وكانوا نموذجا حسنا بهم يهتدى وبنورهم يهتدى بنص كلام الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال والذين اتبعوهم أثبت لهم تبعية نرجع إليها نعول عليها نتخذها قدوة لنا نمشي بها في الحياة. ونحن إذن أمام اختيار الله من نتبع، فنجد في واقعنا ومجتمعنا دعوات كثيرة لأن يحتذى بفلان وبفلان وبفلان وفلتان وبالفرقة الفلانية وبالممثلين الفلانيين وبالرياضيين الفلانيين وبالمصارعين الفلانيين إلى غير ذلك من مختلف أصحاب الأفكار. لكن الله لم يهمل المسألة لتكون لكل على حسب هواه، ولكن اختار لنا القدوة وقال بعد ذكر الأنبياء صلوات الله عليهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقال عن السابقون الأول من الهجر والأنصار والذين اتبعوهم، وقال واتبع سبيل من أناب إلي، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلن يجد الإنسان أحسن له في الاقتداء والتبعية من هؤلاء الأصناف الذين رشحهم للقدوة رب الخالق، اختارهم لأن يكونوا محل مرجعيتنا وتبعيتنا رب العالمين في قرآنه الكريم. فبهداهم اقتده والذين اتبعوهم بإحسان واتبع سبيل من أناب إلي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن تظهر عليه علامات الإنابة والصدق أهل أن تقتدي به أيها الشاب في أدائك دورك في هذه الحياة. وقد ضرب الله المثل في الكفر والإيمان بأربع نسوة، امرأتين مثلا للذين آمنوا وامرأتين مثلا للذين كفروا. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. ومختار الله ضرب المثل في الكفر بمن تربى في بيئة الكفر أو كان بين أيدي الكفار، بين الذي أنعم عليه بالنور والهدى ثم تنكر له وانحرف عنه، هذا مثل الكفر، لأن هذا الحج عليه آكد، ولأن هذا حالة أصعب، لأن هذا هو الذي رفض الخير بعد أن وصل إلى رحابه وبين يديه. فضرب مثل امرأتين من زوجات الأنبياء، امرأة نوح امرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، قدوة حسنة، نور يشع، عقول راجحة، مدارك عالية، عمق وفي الوعي والفهم، خلق حسن، تصاممنا وتعاميا عن كل ذلك وأعرضا وانحدر إلى اتباع الأنفس وإلى اتباع ما يملي عليهم الأهواء، فخانت النبيين لا في الأعراض المتعلقة بشرفهم، فالأنبياء أكرم عند الله من أن يبتليهم بجاذورات وأوساخ في أعراضهم وأهاليهم، ولكن في أمانة الإيمان وأمانة الالتزام بالأحكام وأمانة الولاء لله ورسوله ومعاداة الكفار خانتا في هذه الأمانات، فصارتا مواليتين لمن كفر على النبيين، ومتتبعين لإلقاء أخبارهم لما يساعد الكفار عليهم إلى غير ذلك من الشرور، حتى كانت امرأة لوط جعلت بينها وبين قومها أن إذا نزل ضيوف عند زوجي فسأوجد نارا في أعلى السطح، تعلمون أن عندنا ضيوف، لتأتوا وتمدوا أيديكم إلى فاحشتكم المقيتة التي تتابعون فيها من يرد، فإذا جاء ضيوف عند النبي لوط لا تعرفونهم وأنا أجعل لكم العلامة، فكانت ترفع فوق السطح النار حتى يأتي أولئك الأشرار بجريمتهم الكبيرة التي كان يقول عنها الصحابة رضي الله عنهم، حتى حاروا في أمرها. وكان سيدنا علي يقول لو لم ترد في القرآن ما كنت أصدق أنها تحصل من الآدميين لشناعتها وفظاعتها. أيوة، ارتكبوا هذا الذنب بهذه الصورة بين إنسان وإنسان، كان يرى أن الأمر فظيع، حتى جمعهم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حينما عثر على ذلك الواقع في هذه المصيبة والورد، ما نعمل به، وقامت الحجة والإقرار منه، ما نعمل به، أخذ يستشير الصحابة ما هذا، ودار الحديث بينهم، فمن قائل حرقه بالنار، ومن قائل ارمه بالحجارة، ومن قائل اقتله، ومن قائل اجلده إلى غيره. فقال سيدنا علي أنا ما رأيت مثل هذا العمل، وما كنت أصدق لولا أن يأتي في القرآن، وقد علمت ما فعل الله بهم، أرسل عليهم حجارة من سجيل ممدود وأهلكهم، فما رأى إلا أن يهلك وتتخلصوا منه، وأمر بقتله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، إشارة إلى تلك النزاهة في المجتمع. ضرب المثل بالمرأتين، فلما ضرب المثل للمؤمنين ذكر امرأتين، ولكن من نوعين، واحدة ناشئة في بيئة صلاح وهدى ونور وتقوى، واحدة ناشئة في محط الكفر، في محط الكفر ومحط الظلم والطغيان والعنجهية والتكبر في وسط قصر فرعون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كيف الموازين استقامت في نظر هذه المرأة، وبحكم إيمانها لم تعد تغريها ولا تغرها الشهوات ولا المناصب ولا المراكز ولا الملك ولا السيادة العسكرية ولا السيادة الاجتماعية ولا السيادة السلطوية، ما عاد من شيء من هذا يغويها أصلا. امرأة محررة، محررة من دق العيار والكائنات، علق قلبها بالرب جل جلاله وتعالى في علاه، فكانت أرفع من كل هذه المغريات، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. يقولون حتى تعبيرها الذي حكاه الله عنها في القرآن كيف رتبت الكلمات وقدمت عندك على قولها بيتا. يمكن تقول رببني لي بيتا عندك، ربب لي عندك بيتا، عندك بعدين بيتا، الجار قبل الدار. تلاحظ القرب والمعية، تلاحظ عندي قبل ما تلاحظ المبنى تقول عندك، من ولع قلبها بالإله جل جلاله فقدمت الجوار للرب على وجود المسكن والمبنى. عندك بيتا، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، وهو الأمر الذي يشير إليه القرآن في قوله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هنا الرفعة والعزة لا لمجرد المبنى، لكن العندية الخاصة في القرب المعنوي ومحل الرضا من الله هو الذي رفع الرتبة لهؤلاء. هذه امرأة عاشت وسط قصر فرعون وكانت مجالا للأدب والصدق والإخلاص والحرية الصادقة عند المرأة التي لم تأسرها الدنيا بما فيها. وهذا يذكرنا بأن مما يعرض للشباب في الأفكار المفاهيم المغلوطة عن معنى الحرية، ونحن عرفنا من خلال هدي الصحابة والتابعين كيف كانوا يفسرون الحرية وتحرر الإنسان عن أن يسيره هوى أو شهوة أو شيء أو أحد من الخلق عن المنهج الذي اختاره له الخلاق جل جلاله، فيوثر شيئا من شؤون نفسه وهواه وتسويلات ذا وذاك على منهج اختاره له الله. هذا الأمر المناقض للحرية عندهم، هذه التبعية. والحرية أن يترفع فوق نفسي وهواه وأفكار البشر كلهم أمام ما جاء من الرب ومن الرسول، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه الحرية التي صارت في زمننا تفسر بالتخلي عن الدين، التنكر للقيم والفضائل. إذا صلحت ذلك أنت حر، سبحان الله. هذه الحرية، هذه الحرية التي استخدمت شماعة لنشر كثير من الشر والفساد. ثم بعد ذلك نجد في البلدان التي تسمى بالحرية أو البلدان التي تنتهج الحرية من الصعوبة بمكان أن يبني الإنسان له بيت، مرورا بالضرائب والقوانين التي تجعل البيت هذا لنوادر من أهل المجتمع ولقلائل، إنما إيجارات في شقق أكثرها صغيرات. كثير من الناس البسطاء عندنا في بلادنا بيوتهم أحسن من الشقق التي يسكنها أكثر الناس في فرنسا وفي بريطانيا وفي بلجيكا وفي كثير من تلك المحلات. ملك السيارة أيضا صعب، والضرائب التي تؤخذ عليه شيء كثير في خلال العام. لا توجد لها نظير عندنا، وإن كان الجمارك معنا والضرائب لكن ما تبلغ هذا الحد وهذا القدر، وهذا كله تمام مع الحرية. طيب وين الحرية؟ قال أنا أملك على ما أشتهي وشو اللي سيارات وبعد الضرائب دي اللي أرهقتنا. لا هذا تقدم وتطور. الحرية لب برج زوجتك وخرج بناتك ولا تصلي هذا هو الحرية. أستغفر الله، إيش هذا المفهوم للحرية؟ إيش هذا المعنى الغريب؟ ومع ذلك لما استخدم حتى في حريات الأديان وغيرها، اليوم فئة في الغرب يعملون على أن حرية الأديان ينبغي أن يخرج منها مسألة الإسلام. ليش؟ يقولون الإسلام فيها مفجرين وانتحاريين، هذا مش موجود في الأديان الثانية. هو تاريخهم مليء بالفتك والضرب والقتل، لكن يتناسى كل هذا ويأتى إلى نماذج تأثرت تأثرا سلبيا ببعض الأفكار في المسلمين ويتخذونهم مثل للإسلام كله. حاولت انتزاع مسألة الحرية المتعلقة بالدخول في دين الإسلام أو الانتهاج فيه بشيء من هذه الاحتجاجات المتكتكة الواهية في نفس الوقت. أقول مع استطرادنا لهذه النقطة التي تأتي في ضمن دور المجتمع في الشباب، نحتاج إلى حسن وعي وإدراك يخلصنا ومن حوالينا من أنواع الهلاك باستمساك حسن بالعروة الوثقى منهج وديني ملك الأملاك جل جلاله وتعالى في علاه. الشاب متصل بمدرسته وببيته وبمسجده وبمجتمع يعيش فيه وبأجهزة ووسائل تأتي إليه وأفكار واتجاهات تطرق باله وبال من حواليه، فعليه دور في كل ما ذكرنا، دور يتعلق بمدرسته، لأن صلاح الفرد عندنا هو الأساس لصلاح المجتمع، ووجود الصلاح ولو في فرد واحد له وزن عند الله سبحانه وتعالى، ذكر فيه النبي إبراهيم في وقت كانت الأرض من حواليه كلها شرك وكفر هو وحده على الإيمان وتوحيد الرحمن، إن إبراهيم كان أمة، كان أمة. وانظر نشر الله ذكره واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فكل الأديان فكل الذين المسلمون الذين جاء كل المسلمين الذين جاءوا من بعده على مختلف أممهم تبع الأنبياء يمجدون إبراهيم ويذكرون إبراهيم ويذكرون ملة إبراهيم، ذاك الذي وقفت أمامه قوى الشر في العالم المستبد الطاغي وأدخلته إلى وسط النار وخرج بعد أسبوع من النار أو بعد 40 يوم وقميصه أبيض لم تمس النار له جسدا ولا ثوبا، حتى يذكر أن سيدنا جبريل سأله آخر أيامه يقول خليل الله ما أحسن أيام مرت بك في الدنيا؟ قال يا جبريل أيام كنت في نار النمرود كانت أحلى الأيام هنا. سبحان الله، هو أراد يعذبه وأراد يهلكه فجلب له من الراحة والذي لأنه وسط الرعاية الإلهية الخالصة ما حد من البشر يقدر يواصله بشيء، لكن الله بعنايته تولى وجبريل يجي ويجي له بالطعام من الجنة ويقوم مبسوط أيام مرت وخارج عن الكلفة له مكلف يكلم أحد ولا وسط النار داخل ولك في عناية، فكانت أحلى أيام مرت عليه في عالم الدنيا عليه السلام على جميع الأنبياء والمرسلين مع إمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت أيها الفرد من وسط المدرسة، وقد الآن أيضا في مناسبة اخترتم من عدة مدارس في الوادي عندنا لتكونوا نموذجا حسنا، تحصلتم على الدرجات العلمية المتفوقة. ما معنى هذا؟ معنى هذا ثقل المسؤولية عليكم، قوة الخطاب المتوجه إليك، فإن الله إذا أنعم عليك بنعمة وجه لك السؤال عن شكرها، ولذا كل نعمة قابلها الإنسان بما يليك، ما الذي يليك؟ يليك أن يعرف المنعم معظمته وأن هذا المنعم لا يصعب عليه أن يزيح عنك تلك النعمة أو أن يجعلها وبالا عليك، كما أنه يمكن أن يجعلها لك رحمة ومنة تزداد بها شرفا وعلوا وقدرا وخيرا في الدنيا والآخرة. أيوة، ولهذا يقولون كل إنسان احتل مركز أو وظيفة، انظر إن كان مفتخرا بمركزه ذاك ومعظما للمركز فاعلم أن المركز والمكان فوقه، لهذا هو يفتخر به، لكن إن كان هو أكبر من الوظيفة وأكبر من هذا المركز ما تجد عنده الافتخار، ما تجد عنده تفقد المسؤولية في هذا الأمر، لأنه هو أكبر من المركز وأكبر من الوظيفة، فما يفتخر بمركزه ووظيفته إلا من كان دون ذلك المركز ومن كان دون تلك المكانة والوظيفة، أما من كان أشرف منها وأعلى أبدا يحسن استخدامها وصرفها في مكانها ويخاف المسؤولية عليها. وبهذا نجد مثلا الخلفاء الراشدين ما أحد منهم كان يفتخر بأنه أمير، وكان يقول وددت أن يخرج منها كفافا لا لي ولا عليه. سيدنا عمر صاحب الفتوحات، انتشر الإسلام في أيام خلافته انتشارا عظيما وفتح البلاد بعد البلاد، ومع ذلك يقول يا ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا عليه. ثم يأتي قبل وفاته فيعين للشورى 6 يتداولون الأمر بينهم ليتولون الإمارة، ويحضر معهم عبد الله بن عمر 7 لا حظ له في الإمارة ولا يرشح لها ولا تصرف إليه، يكفي أن يسأل من آل عمر واحد عن هذا، ويقول سيدنا عمر يكفي واحد يسأل من تيمين من آل عمر بن الخطاب 2-3 يسألون عن هذه القضية وعن هذه الإمارة الله. فينظر عمر كان أكبر من المسؤولية هذه وأعظم منها، فمفتخر بها وعدها تكليفا ومسؤولية عليه. لو عثرت بغلة بالعراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم أسوي لها الطريق إلى هذا الحد. كان طيل 10 سنوات في الخلافة نومه غفوات في الليل والنهار. ما لك أمير المؤمنين؟ يقول إن نمت بالنهار ضيعت حق رعيتي، وإن نمت بالليل ضيعت حق نفسي، فكيف لي بالنوم بين هذين؟ فصار لغفوات ينام من الليل ومن النهار غفوات، حتى لفت نظر بعض الوافدين من غير مجتمع الإسلام حينما وجده تحت شجرة غلبه النوم فاستظل تحت ظل شجرة غطى برداءهن، فدخل يجي من 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 فارس من أمير المؤمنين قال هذا في الشارع نايم هكذا وتحت فلما استيقظ قام قال عدلتم فأمنتم فنمتم، عدلتم فأمنتم فنمتم. ما أحد كان من الخلفاء الراشدين يمشي بالحرس الكثير ولا بالأبهات ولا بشيء من هذه الأمور. سبحان الله، جاوا يحرسون جماعة سيدنا علي لأنه وقت فتن أكثر مما كان قبله من الخلفاء، قال ممن تحرسونني؟ من أهل الأرض من أهل السماء؟ قالوا أهل السماء ما لا نراهم ولا نطالب بالحراسة تكمنهم من أهل الأرض. قال فاذهبوا فإنه لا يتسلط أحد من أهل الأرض حتى يتخلى حرس السماء، روحوا في طريقكم، ما بيقدر أحد يقتلنا من أهل الأرض إلا لما تجي الساعة التي قدرها الله لي ويتخلى حرس السماء عني، هناك يجي قبل هذا ما يقدر أحد يقتلنا. هكذا نوع التربية العظيمة التي نشأوا عليها عليهم رضوان الله. إذن أنت في المدرسة النموذجية ترى هذه مسؤولية أم ترى هذا فخر؟ ترى هذا ثقل عليك أو ترى هذا تبجح لك؟ إن كنت صالحا متحققا بالقيام بحقها رأيتها كلفا ومسؤولية ومخاطبة إياك بدور كبير تقوم به، وإن كنت دونها ولا تستحقها جعلتها مجرد تفاخر مجرد ذر وأنا عندي وعندي غيب، فماذا منك وماذا صدر منك وماذا يصدر منك وماذا تحمل من نية من هم من فكر من إرادة للخير في هذا العالم الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بينا رأس الوجهة في النظر إلى ما حوالينا، يقول الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لي، فما تحمل من إرادة نفع هذا الخلق الذي حواليك. إذن أنت في هذه المدرسة يجب أن تكون نموذجا صالح لحمل الهم والفكر وإرادة ومعرفتي أن هذه الدراسة بإحسانها وإتقانها وأداء حقها سلم ووسيلة وسبب لأن يتسع لك مداركك في أداء المهمة والدور في الحياة، سلم ووسيلة وسبب. علامة نجاحك فيها اتقانك وإحسانك واهتمامك والتزامك وأدبك وتفهمك وحرصك على العلم مقرونا بسلوك صالح. سلوك صالح منبعه القلب، أن لا يرى الله في قلبك كبرا ولا عجبا ولا غرورا ولا ريان، ونية صالحة مع المدير مع المدرس مع الأخوان والطلبة الذين تعيش معهم. الله، من خلال هذه الوجهة في المدرسة تكون وضعت لبنة في أداء الدور الذي يمكن أن تقوم به في المجتمع والحياة. مع ذلك أنت أيضا صاحب بيت وأسرة، ما حالك في البيت والأسرة؟ وهل البيت الذي تسكن فيه يشهد منك تعاملا حسنا وخلقا كريما، يشهد منك أن القرآن يتلى في البيت على لسانك، وأن ذكر الرحمن يجري في البيت على لسانك من داخل قلبك وجنانك؟ هل يشهد البيت منك هذا؟ هل يشهد إبامة البر بأم بأب، رعاية حق الأخوة للكبير للصغير الذين يعيشون معك في البيت؟ واحد. هل أيضا تضبط ما يدور في بيتك على يدك وعلى يد إخوانك من استعمال الأجهزة والمسموعات والمنظورات في البيت؟ هذه أدوار تقوم بها في الحياة، لأننا من هنا نؤخذ، من هنا ينهب فكرنا، ينهب قيمنا، تنهب صلاتنا بالإله سبحانه وتعالى من خلال هذه البرامج، من خلال نوعية المنظور والمسموع. ولهذا ربط الله الثلاثة: سمع وبصر وفؤاد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سمع بصر فؤاد، لأنه ما أقوى على التأثير على الفؤاد من السمع والبصر. وإذا أردنا أن نعرف مقدار فؤادك في النورانية أو الظلمانية، في الخير أو الشر، ننظر أين ينصرف سمعك وبصرك. على قدر ما ينصرف وينحصر في الخير، الفؤاد خير، الفؤاد نور، الفؤاد هدى. وعلى قدر ما يكون في الفؤاد من شر، ينصرف البصر إلى السوء، ينصرف السمع إلى الأسوأ كذلك وإلى المحرمات. إذن فهنا دور في الأسرة تقيم به معنى التلاحم والتكاتف، وتطعم تعمل أسرة إنسانية وفطرة وإيمانا وخلقا. خيركم خيركم لأهله، يقول صاحب الرسالة، وأنا خيركم لأهلي. سألوا السيدة عائشة مرة عليها رضوان الله، قالوا: إن رسول الله ملقاة عليه هيبة، فمع سهولة أخلاقه لما يمشي في الشارع أحيانا وحده كأنه جيش مقبل. حتى يوم دخل أعرابي جاء ويسأل عليه وسط المسجد، كان جالس صلى الله عليه وسلم محتبي بيديه في المسجد، فلما وقع بصره عليه ارتعب. لاحظه النبي قال: هون عليك هون عليك، إني لست بملك، إني لست، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل الجديد. إيش يعني أم آمنة؟ إيه الجديد؟ اللحم المجفف، كانوا يجففون بعض اللحوم تبقى فترة يستعملونها، فهذا عمل الفقراء، عمل الفقراء، الفقراء يصلحوا كذا. قال: أنا من صنف هذا هؤلاء الناس، أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل الجديد، اللحم المجفف نستعمله، ما أنا صاحب بطر ولا بذخ ولا كبر. هون عليك، لست بملك، وما يكون الملوك عند نبينا، وما قدرهم عند نبينا، لكن هذا تواضعه، هذا خلقه، هذا وإنك على خلق عظيم. هون على رجل. قالوا للسيدة عائشة: كيف تكونون معه في البيت؟ نرثاكم، نحن نلاقيه في الشارع في الطريق نهابه وما نقدر على الكلام، وبعض الصحابة كان ما يقدر يحد النظر في وجهه. يقول بعض الصحابة: عشرت 10 سنين ولو طلبت مني أن أصف ما استطعت، لأني ما كنت أقدر أمكن عني من النظر إلى وجهي هيبة وحياة. اللهم صل على ولاد. فيقولون أنتوا كيف تكونوا في البيت؟ قالت والله إنه ليغمرنا بحسن خلقه، يكون كأحدنا، يطرح هذا ويشيل هذا ويكون في خدمة أهله، يقطع اللحمة ويخصف النعل ويرقع الثوب ويحلب الشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول لهم وإن كان ليتحدث معنا ونتحدث معه ويضحك معنا ونضحك معه، فإذا آذنه بلال للصلاة خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه من تعظيم للصلاة. وما كنا نباليه بالا، ما نديله بال إلا داجن. قال داجن كانت عندنا في البيت شاة تذهب وتروح، فإذا دخل رسول الله ربضت في جانب البيت حتى يخرج. هذا الشاهد كانت تحاذر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كان تابه. ومنحن من كريم أخلاقه كان معنا ينبسط يتكلم ويضحك صلى الله عليه وسلم. إذن هنا دور وسط الأسرة ووسط البيت يقوم به الشاب يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء أيضا في الحديث كانت يوم تلاحظه وهو يعالج خصف نعل له بيده الشريف، وبين مكان يخيط ويخصف النعل في وقت الحر في المدينة خرج بعض العرق منه، فكان حبات العرق لما نظرت إليه مثل اللولو في وجهه من نور وجهه، فلما التفت بهتت، لما التفت وشافت النبي صلى الله عليه وسلم فبرقه فلاحظها صلى الله عليه وسلم، قال ما لك يا عائشة بهتي؟ قالت يا رسول الله جعلت تعرق وجعل عرقك يتولد نورا، فلو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك حق بقوله. قال ما يقول أبو كبير الهذلي؟ قالت يقول ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، وإذا نظرت إلى أسرة وجهي برقت كبرق العارض المتهللي. قالت فوضع ما في يده وقام إليه وقبلني على رأسي وقال ما سررت مني كسروري منك، يعني أنا سررت بإدراكك للمعاني الرائقة الدقيقة الراقية وقوة إيمانك ويقينك وشهودك هذا المشهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا شان وسط الأسرة، الشاب يلأم الجراح يرأب الصدع يقرب الصغير مع الكبير، لا يكون سبب لإحداث مشكلة بين أخوه الصغير أو الأكبر منه وبين أمه، بين أخوه الصغير أكبر منه وبين أبيه، يكون بالعكس إذا رأى غضبا عند أبي وعند أمي من أحد من إخوانه عالج الموقف وأخذ بيد أخيه وقربه حتى تعيش الأسرة معنى من الوئام ومعنى من السلام ومعنى من الالتزام والانتظام في سلك خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب أمامك أيضا يجب أن تكون مرتبطا بمسجد أيها الشاب المسلم، مرتبط بمسجد تصلي فيه خصوصا صلاة الفجر وصلاة العشاء التي سماها النبي أثقل صلاة على المنافقين، صلاة العشاء في الجماعة وصلاة الفجر في الجماعة، ولو علموا ما فيه ما لا أتوهما ولو حبوا. عليك واجب أن تجعل من هذا المسجد منارة قرب لك ووجهة إلى الرب تبارك وتعالى، تعمره بحقائق من العمارة، وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وإذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشدوا له بالإيمان. طيب لاختصار الحديث أيضا، معك أصدقاء وأصحاب يجب أن تختاره ويجب أن تؤدي دورك بينهم، تتعاون معهم على مرضاة الله، فما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقام حق الله فيها. اجتنى النبي مرة سواكين أخافجهم من الأراك، واحد معوج والثاني مستقيم، أخذ المستقيم دفعه للصحابي اللي كان معه وأخذ المعوج لنفسه، فقال الصحابي رسول الله أنت أحق بالمستقيم مني أعطنا ذاك. قال لا، ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقام حق الله فيها. وأراد أن يقوم بحق الصحبة صلى الله عليه وسلم دفع الأحسن للصاحب وهو أخذ الثاني صلوات ربي وسلامه عليه. قدوة عظمى ما نجد لها مثيل في البشرية لا قبل ولا بعد. فحق للشاب المسلم أن يفتخر بهذه القدوة ويحمل معه سر الرابطة بهذه القدوة في أي مجتمع كان. كما تتعرضون بعد المرحلة الثانوية أن يسافر أحدكم من البلاد العربية إلى بلاد أجنبية أخرى غير عربية، بلد مسلمة إلى بلد كافرة، على قدر الرابطة بالقدوة تسلم من الهفوة، تكون شاب لا صبوة له، تحمل معك مشعل من النور، ما تتأثر بالمعطيات والأطروحات ولا التأثيرات السلبية والدواعي السفلية التي تكون من حواليك. تحسن الاستيعاب بما لا يخل بالأدب ولا يجعلك تبعا لغير أهل الصواب ولا يجعلك مقصرا في حسن العطاء والمقابلة بما ينبغي. فإنك تحمل معك مهمة البلاغ ومهمة البيان حيثما كنت. من هنا قيل المؤمن كالمطر أينما وقع نفع. ولذا كما يتعرض بعض الذاهبين إلى البلاد غير المسلمة لشيء من الاختلال أو الانحلال أو الانعزال أو البعد عن الواجب، يتعرض كثير منهم آخرين للاستفادة ولإدراكه شرف الدين الذي معه وعظمة الإسلام الذي يحمله. فسبحان الله يرجع بانكشاف كثير مما كان في باله عن تمجيد ما ليس بممجد وتعظيم ما ليس بمعظم، ويعرف أن البشرية عرضة في أفكارها وتوجهاتها لأنواع الوهم والخطا والزيغ، وأن خير ما يعصم الناس من الاسترسال وراء الأوهام والظلام نور الله وهو منهجه الذي اختاره لعباده وأنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنت من خلال المجتمع أيضا والأصدقاء ومن خلال بعثتك ورحلتك إلى أي مكان معك دور في إقامة الميزان ما يقبل وما يرد، ما يعرف وما ينكر، ما يؤخذ وما يرفض تماما. كنا نستشهد بزيد بن حبيب أو حبيب بن زيد الصحابي الذي تربى في بيئة الإيمان ثم واجهه من قوى الشر والكفر مسيلمة الكذاب، وجه لي أسئلة: أتشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله. قل وتشهد أني رسول الله؟ إن في أذني صمما عما تقول. هذا ما أسمعه الكلام، هذا ما يمشي معي الكلام، هذا مرفوض يعني مردود، ازعل، قطعوا يده. أتشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله. وتشهد أني رسول الله؟ إن في أذني صمما عما تقول. اقطعوا يده الثانية، قطعوا اليد الثانية. أتشهد أن محمد رسول الله؟ نعم أشهد أن محمد رسول الله. وتشهد أني رسول الله؟ إن في أذني صمما عما تقول. قطعوا رجله. رابع مرة قطعوا رجله الثانية، خلاص لا عد رجلين ولا يدين لأنه مسكين قدو قطعة لحم لكن ثابت جاي. أمه هناك لمثل هذا الموقف كنت أعدك يا بني، لمثل هذا الموقف كنت أعدك يا بني. الله أكبر، رضي الله عنها. هذه الأم الواعية، هذه المحررة، هذه صاحبة الحرية، ولا قدرت قوة الطغيان والظلم أن تنال منها شيء، لا من عاطفتها ولا من فطرتها ولا من طبيعتها، رضي الله عنها على مبدأ لمثل هذا الموقف كنت أعدك وثبت ذلك. فمسألة إن في أذني صمما عما تقول هذا ميزان ما يقبل وما يرفض، ما يسمع ما لا يستمع إليه، تحمله معك حيثما كنت، وبهذا الميزان تحسن التعامل مع ما تدعى له، يطرح عليك، يعرض بين يديك، فأمامك هذه المسؤولية الكبيرة. ألا وإن مجتمعك ينتظر من ينتشل الذين أسغوا إلى ما ينبغي أن لا يسمع، فوقعوا في ورطات الانحلال القلبي واستحسنوا لذائذ وقتية أنية قصيرة مغبتها شديدة وعاقبتها وخيمة، تحولهم إلى عناصر في المجتمع تفسد وتسيء، وإلى معرضين للعذاب الأكبر في الآخرة. فهم في الحقيقة خسروا، أغروا فقط، أغروا ببهرجة اللذائذ القليلة القصيرة الأنية الوقتية. كان الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله تعالى يقول: يوقع الناس في مصائب الاقتحام لما حرم الله عليهم غياب العاقبة من أذهانهم. وإلا كان يقول، يضرب المثال، لو أن شاب قوي الشهوات قوي القوى قيل له: تعال، ما الذي تريد من جميع المشتهيات في المحرمات؟ نضع لك في هذه الغرفة، تفضل هنا، ادخل اعمل ما شئت، لكن شوف جنب هذه غرفة ثانية مجهزة بأحدث أجهزة التعذيب، لما تخرج من هنا دخلك هنا على طول، وانت لك الحرية، تفضل ادخل. قال هذا مع ما عنده من نزوات وشهوات وأدب، لما يجي يدخل هنا ويستحضر ليش اللي هناك، خلاص يمسك بريك، يقف واقف، لأنه وقت دخوله هنا يعرف إيش النتيجة. لو غابت النتيجة هذا عن ذهنه هو على طول مسترسل على، لكن لما حضرت هذه النتيجة في ذهنه، ولا ما أريد، ما تريد، ما تريد، ما تحب هذا، هو أمر يحبه في الأصل. لما استحضر إيش الذي عنده، وهكذا تماما لما يكون واحد عاقل يحب نوع من الحلوى ممتازة ومصنوعة بشكل مخصوص، عرف أن صاحبها دس شوية سم وسط وجهه، يحبها، ما تحب الحلوى، فضل كل ما ينظر إليها حتى ولا يرضى يوم يقول شلها لك، ما تحب، قال ما أحب أبوها، ما أحبها، خلاص أنا ما أحب الحلوى. هو في الحقيقة يحبها، لكن عرف إيش وسطها، لما عرف إيش وسطها وضررها توقف. كذلك المؤمن مع ما حرم الله عليه، لما ينظر إيش النتيجة وإيش العاقبة، خلاص يعرض عن الأمر. ها، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال نفسها فقال: إني أخاف الله. كان الإمام الغزالي يقول: يقرب من هذا الثواب من كان بين يديه النظر إلى الحرم فغض عن ذلك، فيقرب ثوابه ممن دعته امرأة ذات منصب فقال: إني أخاف الله. يكون بين يديه النت ويستطيع يطلع أخبث المناظر وخسها فيكف عن ذلك. ما حد يراقبه من الناس، ما بيضربه أبوه، ما بيدي، ما بيعاتبه أستاذه، ما، لكن الله فيكف عن هذا. قال: ما ينقص أجره عن الذي دعتهم رأذات منصبه. فقال: إني أخاف الله رب العالمين، فيظله الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والحق أنزل في هذا كلام وخطاب مخصوص: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما صنعوا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى آخر الآيات الشريفة والتوجيهات الإلهية العظيمة. إذن دورك عظيم أيها الشاب، من خلال المدرسة، من خلال الأسرة، من خلال المسجد، من خلال المجتمع، من خلال الرحلات التي ترحلها هنا وهناك، الله يكتب لكم التوفيق والنجاح ويعينكم القائمين على هذه المدرسة والساعين لها في الخير، يوفقهم الله لما يحب، ويجعلنا وإياكم وإياهم من المستقيمين على ما يحب، الظافرين بسعادة الدنيا والآخرة وخير الدنيا والآخرة، الذين يحلون محل الأستاذية ومكانة المؤمنين في الأرض، وهي مكانة الأستاذية لمن سواهم. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد، وارزقنا التعاون على مرضاتك، وارزقنا نشر الخير والهدى والبر والرحمة والرافة والألفة والأخوة بين المؤمنين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن يا مجيب الدعوات. ثبتنا وإياهم على ما تحب، واجعلنا في من تحب في لطف وعافية، وأصلح بلادنا والمسلمين، وادفع البلاء عنا والمؤمنين، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير. الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا ممن حسن استماعه. خطر لي خطر انه مرحلة الشباب غالبا تكون الطلاب في تحضير دروسهم الثانوية وبعد الثانوية الجامعة وبعد الجامعة كل واحد يروح الماجستير ويروح الدكتوراه، فتكون مرحلة الشباب كلها في معظمهم في هذا الجزء كم بيخصصوا وكيف ممكن يخصص العلوم الشرعية، وهل يكون يعني اللي راح في تخصص الجانب الشرعي خير من هذا وكيف يعني.
مما يجب أن يفقه في هذا من عظمة الشريعة تكامل شؤون الحياة العلمية والعملية. كيف؟ ميزان الله تعالى الذي نزين به الأخذ والرد، الفعل والترك، افعل ولا تفعل، أقامنا على ميزان قوي عظيم. فاعتبار أن كل معلومة صحيحة وكل عمل في الحياة يمكن يؤدي إلى نفع يدخل تحت دائرة التقرب إلى الخالق جل جلاله، وقد أشرنا إلى الحديث وأحبهم إلى الله ينفعهم لعيال. إذا كان الأمر كذلك مع ما لشرف علم الشريعة، ما لعلم الشريعة من شرف مخصوص إذا خلصت فيه النية، فإنه بهذا العلم الذي الحد الأدنى منه فرض على كل مسلم سواء كان متخصص في أي مجال، مجال حياة، صاحب أي مهنة، دارس غير دارس، هناك حد أدنى فرض على كل مسلم، فطلب العلم في الوطن على كل مسلم. هذا الحد الأدنى الذي يجب أن يستصحبه الإنسان معه، وثم ما عرض له في شؤون الحياة يسأل عنه ويستبين حكمه في شرع الله. ما زاد على ذلك فلابد من متخصصين لذلك، ومسؤوليتهم تعظم في نياتهم وفي مقاصدهم، ولكن بهذا العلم نفسه نعلم أن كل من انطلق في أي مجال من مجالات الحياة الأخرى إذا حل المقصد في بدهنا وبال ومحل وقصد وجه الله في التقرب بهذا العلم، فإن كل معلومة صحيحة وكل عمل يمكن أن ينفع بالنية الصالحة يتحول إلى قربة إلى الله. إلى حد لقمة الإنسان، لباس الإنسان، حتى يدخل الإنسان الخلاء ليقضي حاجته الإنسانية، هو بالرابطة بالسنة الكريمة يتحول إلى قربة وإلى عبادة. زواج الإنسان حتى يتحول إلى قربة وإلى عبادة وإلى طاعة، لما قال النبي وفي بضع أحدكم صدق قال يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. بهذا كله تعلمنا أننا إذا انطلقنا في أي مجال، كان الإمام الغزالي يعالج هذه المسألة وقال إن الناس في مجتمعهم في ذاك الزمان انصرفوا إلى مظهر الفقه في الدين، خصوصا فيما يتعلق بالخصومات والأقضية وما إلى ذلك، لأنها ارتبطت بها بعض الأغراض النفسية. قالوا في البلد حاجة إلى الطب، في البلد حاجة إلى بعض الحرف والمهن، أعرضوا عنها لأنها ما تأتي لهم بسمعة أو بشهرة أو بمكسب مادي. قال لو أن بعض هؤلاء الذين تعلقوا بهذا قاموا بفرض الكفاية في تغطية هذه لكان أنفع لهم وللمجتمع وأرفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. فالمسألة ليست صورة، ومع شرف علم الشريعة الذي يجب أن يحل مكانه من كل مسلم، لكنه منوط ومربوط بنيات وأخلاقيات ووجهات، ومع ذلك أيضا فيه توجيه لأن تغطى حاجات المجتمع من قبل المسلمين الأوفياء الذين يستنيرون بنور هذا العلم في أنحاء الحياة الأخرى. وحينئذ نأخذ صفو المكتشفات، صفو المستحدثات، صفو الاستخدام للأجهزة المختلفة، الصناعات وغيرها، نأخذ صفها. ما معنى نأخذ صفها؟ بنور الله ونور الشريعة نتجنب ما في حقيقته ضر، وإن كان ظاهره حسن أو طيب ولكنه يجلب ضرا حاضرا أو آجلا مستقبلا، نحن بواسطة حكم الله وشريعته نحسن القيام بما يتعلق بالطيران، بما يتعلق بالطب، بما يتعلق بالهندسة، بما يتعلق بالزراعة، بما يتعلق بالصناعة، بما يتعلق باستخدام الأجهزة المختلفة، ما يتعلق بالإعلام إلى غير ذلك من مجاري الحياة وشؤونها. إذن فبحسب نية الواحد وإخلاصه لله ممكن أن يحصل درجة من الثواب والمكان عند الله تعالى. هذا واحد علامة صدقه أنه نصيب من العلم الشرعي الأولي الحد الأدنى موجود واحد، ويباحث عما يعرض له من الحياة حتى يكون على علم. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. ما تدخل السوق حقنا التجارة وانت ما تعرف أحكام الشريعة المتعلقة بهذا البيع؟ من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. وبذلك كانت الأسواق ناجحة، أسواق المسلمين. ومن العجيب حتى محل السوق في المدينة كان تحت اختيار نظر النبوة، ودار النبي في المدينة حتى كانوا عندهم محل سوق. قال لا هذا ما يصلح، المحل الثاني الفلاني هم هو سوقكم، اختار لهم محل استراتيجي على قولهم. طيب أنسب للتسوق فيه صلى الله عليه وسلم، وفسح المجال حتى جمع عن اليهود وغيرهم كانت لهم متاجرات، قال لا أماكنهم ومحلاتهم فيه ما فيه. ولكن عندما يأتي امتداد أيديهم إلى العدوان والظلم وإلى مساس الدين والأخلاق كان يقف، بدون ذلك حتى سبه يبلغه وأذاهم فيسكت عنه ويتحمله، لكن لما يمسوا يديهم بالأخلاق. مثلا بني قينقاع كانوا عايشين في المدينة ولهم هناك سوق، وبعد نزول آيات الحجاب جاءت مرأة من المسلمات تريد تشتري شيء، فأرادوها على كشف وجهها فرفضت. قام واحد خبث من اليهود من وراها من دون ما تشعر يربط طرف ثوبها وهي جالسة الأسفل الذي على رأسها بالطرف الأعلى. ولما كملت المبايعة قامت فانكشف سيقانها من وراء لأن الثوب مربوط بفوق، فصاحت. فجاء بعض المسلمين لما هم تعرضوا للأعراض لطم اليهودي، قام اليهودي يلطم، جاءوا اليهود جاءوا المسلمين من هنا وبلغ الخبر للنبي، خرج مع الجيش وحاصر المنطقة وخرج هؤلاء القوم لأنه مسوا العرض. كم صبر عليهم سبوا، كم صبر عليهم آذوا، لكن لما وصلوا إلى حد الأعراض وصلوا للمساس بالأخلاق ما تحمل ذلك منهم، ولا فسح لهم المجال يعيثوا الشر بيننا والفساد بيننا. فبهذا التكامل، فالأمر في الشريعة عندنا قائم على التكامل، والتكامل من بديع ما فيه أنه حتى مع غير أهل الملة لكن بضوابط نتكامل معهم نتعاون. لهذا نجد جماعة من الصحابة كان قد يستاجرون في أعمال لليهود في المدينة يأخذون قوتهم منه، ورسول الله بنفسه أحيانا يحتاج إلى نفقة لأهله ما عنده شيء فيأخذ دينا من بعض اليهود. ولما مع أنه عنده صحابة جماعة كان المؤمنون من الصحابة لو طلب رسول الله منهم شيء يعطونه بطيب نفسه، ما يرضون يستردونه، ما يرضون يأخذوا منه. فلهذا قصد اليهودي خلى خذ من اليهودي يبغى حقه بيرد إلى حقه صلى الله عليه وسلم من كرامته عليه الصلاة والسلام في ذلك الأمر. إلى استطرادنا إذا كلام بعضه يلف بعضه، أن جاء زيد بن سعنة عالم حبر من أحبار اليهود، كان يفكر قوموا اتخذوا قرار المعاداة للنبي، يعرفون أنه رسول الله يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. تحكي سيدتنا صفية بنت حيي بعدين تقول: أني سمعت أبي يوم يتكلم مع أمي كعب بن أشرف لما جاء إلى عنده، كانوا عند النبي، يقول: ما رأيت الرجل؟ يقول: هو الذي بشر به موسى، هذا هو محمد نفسه الموصوف عندنا في التوراة. قل: فما قررت؟ قال: معاداته إلى الموت. يعلم أن رسول الله وقرر المعاداة بعهد الموت، سبحان الله، خشي على سلطتهم الزمنية وأغراضهم الدنيوية. هذا الحبر رأى الوضع وأخذ يصدق فيما بينه وبين نفسه مع الله تعالى، يقول أوصاف النبي عنده في التوراة يطبقها واحد اثنتين ثلاثة أربعة تماما كما وصفه الله. باقي خصلتين ما خبرهما منه، ما عرف الحلم، وأنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. هذين الوصفين ما عرف، لأنه ما جالس النبي ما 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 ما, ما عرف هل فيه هذا الوصف أو لا. يوم واحد جاء من الصحابة يقول يا رسول الله قبيلتي في المحل الفلاني دعوتهم إلى الإسلام ووعدتهم أن الله تعالى إذا أسلموا يوسع عليهم فأصابهم الآن قحط وجد، فإن رأيت أن تعينهم بشيء فإنهم دخلوا على طمع في الإسلام فأخاف أن يخرجوا بالطمع. والتفت إلى بعض الصحابة عنده أن يقول له عندنا شيء باقي من نفقة، قال له لا. اليهودي إذا يسمع زيد بن، قال محمد تريد أن أقرضك كذا كذا وسق من الطعام بأجل إلى وقت كذا كذا تأخذ مني؟ قال نعم. فأخذوا قرضا من هذا اليهودي ولأجل محدد، أرسلوا قال للرجل خذوا إلى قومك وأخذوا. قبل الموعد حين هو بيغتنم الفرصة بيطبق الأخلاق بيشوفها موجودة في النبي ولا، قبل أن يحل الموعد بثلاث أيام جاء متعمد ودخل إلى المسجد. يا محمد أدني مالي الذي عندك، ما عرفتم يا بني هاشم إلا بطلا تماطلون الناس في عقوقهم. رفع صوته بحالة وسط المسجد، أصحابه موجودين وسط المسجد، ويقرب لعند النبي داخل يمسك بالرداء حقه ويجذبه بشدة حتى احمر عنقه. والمنظر شنيع وشديد. سيدنا عمر تو يقوم رسول الله يقول لليهودي أتفعل هذا برسول الله وأنا أرى رسول الله إذن لي فلأضرب عنقه. تبسم النبي يقول كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأدب. واعلم أن موعد الدين لم يحل وبقي ثلاثة أيام، ولكن الآن خذه يا عمر بنفسك، أعطه الأوساك وزده 20 مكان ما روعته. ففزعته تقول بنضرب عنقه والرجال يرتجف. أعطه مقابل هذا 20. خرج قال أعطايا، قال يخذ ذا زايد على خذ لك من النبي، ها خذ ما زايد. قال تعرفني من؟ قال زيد بن سعنة. قال الحبر، يعرف اسمه كان معروف من العلماء الحبر. قال نعم. ليش تفعل هكذا؟ قال يا عمر قرأت وصفه في التوراة، فكل وصف خبرته فيه إلا وصفين خبرتهما اليوم، الحلم وأنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وقد خبرتهما اليوم، فعلم أن هذا المال صدق على المسلمين وأنا ذاهب لأؤمن وأسلم على يده. رجع إلى المسجد أمدد إلى كفان أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العفو.